قال الإمام النسائي رحمه الله: الركوع دون الصف. وقال: أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن زياد الأعلم قال: حدثنا الحسن أن أبا بكرة رضي الله عنه حدثه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الركوع دون الصف، أي ليدرك الركعة قبل أن يصل إلى الصف فيركع وحده، ثم بعد ذلك يدب ويقف في الصف وهو راكع. وقد أورد النسائي في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه ركع دون الصف ثم دخل فيه، ولما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعود إلى مثل هذا العمل الذي هو الركوع دون الصف، وإنما الذي يأتي إلى الصلاة يمشي وعليه السكينة والوقار، فإذا وصل في الصف ودخل في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام ثم ركع واستقر راكعا قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فإنه يكون مدركا للركعة بذلك. وإذا لم يتمكن من الوصول إلى الصف إلا بعدما يرفع الإمام فإنه يدخل في الصلاة ويوافق الإمام في بقية الركعة، وإذا قام يقضي ما فاته، ولا يعتد بالركعة التي لم يدرك ركوعها، لا يعتد بالركعة التي لم يدرك ركوعها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أو لما فعل أبو بكر رضي الله عنه هذا العمل الذي هو ركوعه دون الصف ثم دخوله في الصف، قال له صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا، يعني لأن الذي حمله على هذا هو الحرص على إدراك الجماعة وإدراك فضل الجماعة. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بأن يزيده الله حرصا، ولكنه أرشده إلى عدم العود، وأن الحرص ينبغي أن يكون على وفق ما هو مشروع وعلى الوجه المشروع، فلا يحصل من الإنسان الحرص ولكن يحصل منه مخالفة أو فعل شيء غير مشروع، وإنما يكون الحرص في حدود المشروع وعلى ما هو مشروع. ويكون الإنسان يقدم إلى صلاته، إلى صلاة الجماعة، يمشي وعليه السكينة والوقار، فما أدرك صلى وما فاته أتم، كما جاء ذلك مبينا في الحديث الآخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا تمتم الإقامة فامشوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والحديث الذي مر بنا: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. أي إن عمل أبي بكر رضي الله عنه نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العود إليه، فدل ذلك على أنه غير سائر، وأن الإنسان لا يركع إلا إذا وصل في الصف وكان في الصف، فعند ذلك يركع. فإذا استقر راكعا والإمام لم يرفع رأسه من الركوع يكون قد أدرك الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام، وإذا فاته إدراك الركوع تكون قد فاتته الركعة، لكنه يدخل مع الإمام ويقضي ما فاته بعد ذلك. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا حميد بن مسعدة، وهو البصري، وهو صدوق خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن يزيد بن زريع.
عن يزيد بن زريع البصري وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سعيد.
قال حدثنا سعيد وهو بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن زياد الأعلم.
عن زياد الأعلم وهو زياد بن حسان ابن قرة الأعلم المعروف بالأعلم وهو صدوق ولا ثقة. خرج له من
البخاري وابو داود والنسائي.
خرج له البخاري ثقة خرج له البخاري وابو داود والنسائي. ثقة خرج حديثه البخاري وابو داود والنسائي.
قال حدثنا الحسن.
قال حدثنا الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري المحدث الفقيه المشهور وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
عن أبي بكرة.
عن أبي بكرة. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وهو نفيع بن الحارث صحابي مشهور بكنيته. نفيع بن الحارث صحابي مشهور بكنيته أبي بكرة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثني أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي كيف يصلي لنفسه؟ إني أبصر من ورائي كما أبصر بين يدي.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه فلما انصرف قال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر أحدكم كيف يصلي لنفسه؟ والحديث جاء في صحيح مسلم وفيه فإن ألا ينظر كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه. فإنما يصلي لنفسه يعني أن العاقل صلاته نفعها يعود عليه فعليه أن يعنى بها وأن يأتي بها على الوجه المشروع وأن لا يحصل منه إخلال بها لأن فائدة ذلك ومنفعته تعود عليه والعاقل هو الذي يعنى بتحصيل ما يعود بفعل ما يعود عليه بالخير والحذر مما يعود عليه بالشر أو يعود عليه بنقص في صلاته التي يصليها يرجو ثوابها ويرجو برها ويرجو الجزاء عليها عند الله عز وجل. ألا ينظر كيف يصلي لنفسه؟ وفي مسلم ألا ينظر كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه أي صلاته ترجع فائدتها إليه ومنفعتها إليه والعاقل يحرص على فعل ما يعود عليه بالخير ويحذر من الإخلال بالأمر الواجب عليه الذي يحدث نقصا أو وخللا في أدائه ما هو مفروض عليه. قال فإنما فإني أراكم من ورائي كما أراكم بين يدي. والحديث ليس واضح الدلالة على الترجمة لأن الترجمة هي الركوع خلف الصف وهذا ما فيه شيء يدل على الركوع خلف الصف قبل الصف. الركوع قبل الصف ليس فيه شيء يدل عليه ولكنه يتعلق بتحسين الصلاة والعناية بها والإتيان بها على وجه الإحسان والإتقان وعدم الإخلال هذا هو الذي يدل عليه الحديث. وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلعه الله عز وجل ويرى من ورائه كما يرى من أمامه ولهذا فقد رأى هذا الشخص الذي كان يصلي وراءه والذي نبهه هذا التنبيه وأرشده هذا الإرشاد لأنه يرى من ورائه كما يرى من أمامه وهذا من معجزاته وخصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسبق أن مر بنا ما يدل على ذلك. وهنا جاء ليتعلق بتحسين الصلاة والمصنف أورده في الركوع دون الصف وليس فيه ما يدل عليه، ليس في الحديث ما يدل على الترجمة التي هي الركوع دون الصف. الإسناد
أخبرنا محمد بن عبد الله،
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وهو المخرمي، وهو ثقة أو صدوق؟
ثقة حافظ
أخرجه مسلم الأربعة،
البخاري وأبو داود والنسائي،
أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي، ثقة حافظ خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
قال حدثني أبو أسامة،
حدثني أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، أبو أسامة هو حماد بن أسامة مشهور بكنيته أبو أسامة، وكنيته توافق اسم أبيه، لأن أبوه أسامة، لأن أباه أسامة وكنيته أبو أسامة. وهذا النوع من أنواع علوم الحديث التي نبهت مرارا على عليه الذي هو هذا النوع، وهو معرفة من وافقت كنية اسم أبيه، وفائدة ذلك دفع توهم التصحيف فيما لو قيل حماد لو قيل حماد أبو أسامة بدل حماد حماد بن أسامة بدل حماد بن أسامة حماد أبو أسامة، من لا يعرف يظن أن أبو مصحف عن ابن، والذي يعرف يظن أن كل ذلك صواب. إن قيل حماد بن أسامة فهو حماد بن أسامة، وإن قيل حماد أبو أسامة فهو حماد أبو أسامة، لأن الكنية مطابقة لاسم الأبي، وهو كما ذكرت نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدته هي هذه التي أشرت إليها، وهي دفع توهم التصحيح. وحماد أبو أسامة ثقة ثبت ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني الوليد بن كثير،
قال حدثني الوليد بن كثير، الوليد بن كثير ليش
صدوق،
صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ايه
الوليد بن كثير ايش
سلمي؟ الوليد بن كثير المخزومي،
المخزومي الوليد، الوليد بن كثير المخزومي، وهو صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة.
قال صدوق عارف بالمغازي،
خرج له أصحاب الكتب الستة.
نعم. عن سعيد بن أبي سعيد،
عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري، وأبوه اسمه كيسان، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبيه وهو كيسان بن سعيد المقبري، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة،
نعم،
عن أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، والذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة، أكثرهم أكثر هؤلاء السبعة أبو هريرة رضي الله عنه، والسبعة هم الذين ذكرهم السيوطي في الألفية في قوله، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري، البحر هو ابن عباس، والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأبو هريرة رضي الله عنه هو أول هؤلاء السبعة، وهو أكثر هؤلاء السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسبق أن ذكرت في دروس مضت سبب هذا الإكثار، مع أنه متأخر في الإسلام، لأن الإسلام عام خيبر في السنة السابعة، ومع ذلك هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. ولهذا بعض المضلين الحاقدين على الصحابة وعلى أهل السنة والجماعة يتكلمون في رواية أبي هريرة، ويقولون إن أبا هريرة حديثه بالآلاف، ومع أنه متأخر الإسلام، والذين هم ملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الخلفاء الراشدين أحاديثهم دون ذلك بكثير. فهذا يدل على ماذا؟ يعني يريدون أن يلمزوا وأن يقدحوا وأن يشوشوا. ومن المعلوم أن هناك أمور هي السبب في هذه الكثرة، منها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له بالحفظ، ومنها أنه لازم الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، وقد بين ذلك أن المهاجرين والأنصار يعني يشتغلون بالصفقة بالأسواق والبيع والشراء والزروع والحرث، وأما هو يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل مما يأكل. ثم أيضا مما كان سببا في كثرة حديثه كونه بقي في المدينة وعاش بها وطالت مدته، ومعلوم أن المدينة يفد إليها الناس صادرين وواردين ويلتقون بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيأخذون منهم ويتلقون عنهم، ثم الصحابة يأخذ بعضهم من بعض ويروي بعضهم عن بعض، وإن كان لم يدرك، وإن كان ذلك الصحابي المتأخر إسلاما لم يدرك هذا الذي يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون أخذها عن الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة. فهذه من أسباب كثرة حديثه مع تأخر إسلامه، ولا يقدح في روايته ولا يعاب على كثرة روايته، وإنما الذين يعيبون ذلك ويتكلمون في ذلك هم بعض أهل الزيغ وبعض الفرق الضالة الذين في قلوبهم غل على الصحابة وحقد على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال: الصلاة بعد الظهر. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين.
ثم أورد النسائي حديث هذه الترجمة هي الصلاة بعد الظهر، يعني النافلة التي تكون بعد الظهر، النافلة الراتبة التي تكون بعد الظهر، والرواتب الصلوات الراتبة التي هي متعلقة بالفرائض قبلها أو بعدها ثبت فيها 12 ركعة، جاء في حديث عائشة 12 ركعة، كذلك في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وأن قبل الظهر 4، وفي حديث ابن عمر أنها 10، يعني 2 قبل الظهر و2 بعدها، وحديث عائشة في 4 قبل الظهر و2 بعدها، 4 قبل الظهر و2 بعدها، ولا تنافي بين ما جاء في حديث 4 و2، وأن ذلك يحصل منه أحيانا، يعني هذا وأحيانا هذا، وجاء الحث على الاتيان بتلك الرواتب والترغيب فيها وبيان فضلها عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث ابن عمر الذي ثبت عنه أنها 10، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. والحديث الذي معنا هنا في بعض في هذه الرواية ذكر 8 ركعات، ذكر 8 ركعات ولم يذكر ركعتين قبل الفجر، لكنها ثابتة عنه، أي عن ابن عمر، في بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها 10 ركعات، وهنا فيه ذكر 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العشاء وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد العشاء، هذه 8، وليس فيه تعرض لذكر ركعتي الفجر، لكن جاء الحديث عنه من رواية أخرى صحيحة ثابتة وفيها ذكر 10 وتفصيلها، وأن منها ركعتي الفجر، بل ركعتي الفجر هي آكد الرواتب وآكد السنن، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على شيء في الحضر والسفر مثل ما كان يحافظ على ركعتي الفجر والوتر، لكن هذه الرواية التي أوردها المصنف هنا هي من أجل ما بعد صلاة الظهر، وهي مشتملة على ما ترجم له المصنف، ولكن الرواية التامة المشتملة على الرواتب 10 الركعات 10 جاءت عن ابن عمر، وفيها بالإضافة إلى هذه 8 ركعتان قبل الفجر، بل هما أي ركعتين قبل الفجر هي آكد الرواتب، هي آكدها وأهمها، والتي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها، مع أنه كان لا يصلي الرواتب الأخرى في السفر، وإنما يقتصر على راتبة الفجر بالإضافة إلى الوتر. هذا هو الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفره من الصلوات الراتبة. وفيه الحديث أنه كان لا يصلي بعد الجمعة، لا يصلي
بعد الجمعة حتى ينصرف،
فيصلي ركعتين، حتى ينصرف فيصلي ركعتين يعني في بيته. وجاء عنه أيضا، وجاء ما يدل على أنه يصلي أربع بعد الجمعة، فجاء أربع وجاء ركعتان بعد الجمعة. لكن الذي جاء هنا من الرواتب هو ثمان، ومحل الشاهد منه أن الصلاة بعد الظهر أي الراتبة ركعتان. أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وهو ثقة ثبت، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن مالك،
عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة المشهورة التي حصل لأصحابها أتباع عنوا بجمع أقوالهم والتأليف فيها والعناية بها. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع
هو مولى بن عمر، وثقة ثبت، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد إلى الأربعة في الصحابة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وهم من صغار الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ذكرهم السيوطي في ألفيته، والذين أشرت إليهم آنفا عند ذكر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد من رباعيات النسائي، وهي أعلى الأسانيد عند النسائي، وهي الرباعيات، لأن النسائي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص: قتيبة ومالك ونافع وابن عمر. ثم هذا الإسناد الذي هو مالك عن نافع عن ابن عمر يعتبر أصح الأسانيد عند البخاري، أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، ويسمى السلسلة الذهبية، يسمى السلسلة الذهبية، يعني الذي هم رجال في غاية الإتقان في غاية الحفظ، ويروي بعضهم عن بعض مالك عن نافع عن ابن عمر. فالإسناد رباعي، ورجاله جميعا أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، والأربعة أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، وهو مشتمل على هذه السلسلة الذهبية.
قال: الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك. وقال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يطيق ذلك؟ قلنا: إن لم نطقه سمعنا. قال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، فإذا كانت منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ثنتين، ويصلي قبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.
ثم ورد النسائي: الصلاة قبل العصر واختلاف الناقلين عن أبي إسحاق. والمراد من ذلك السنة أو ما يستحب للإنسان أن يفعله قبل صلاة العصر، وهي ليست من الرواتب ولكنها من الأمور المستحبة. والرواتب هي إما 12 وإما 10، إما 12 ركعة كما في حديث أبي عائشة، وإما 10 كما في حديث ابن عمر. وأما الركعات التي تكون قبل الصلوات، يعني مثل ما قبل العصر وما قبل المغرب وما قبل العشاء، فإن ذلك مستحب ولكنه ليس من الأشياء الراتبة التي يحرص الإنسان عليها ويداوم عليها ويكون فعلها دائما وأبدا يحرص عليه، أي السنن المؤكدة التي يداوم عليها ويحرص عليها. فلم يأتي ذكر ركعات قبل العصر أو قبل المغرب أو قبل العشاء في الرواتب التي يداوم عليها، لكن جاء ما يدل على الركوع وعلى الصلاة بين الأذان والإقامة، بين كل أذان وإقامة، الذي فيه راتبة والذي فيه ليس فيه راتبة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، يعني يصلي الإنسان من ما شاء من الصلوات ركعتين أو أكثر أو يزيد على ذلك. وهذا شيء مستحب ولكنه ليس براتب، ليس من الرواتب المؤكدة التي جاء التأكيد عليها والحث عليها والتي يداوم عليها ويحرص عليها، وإن كان ذلك من الأمور المستحبة، إلا أن السنن بعضها أكد من بعض، والسنن الرواتب العشر أو الاثنى عشر هي أكد من غيرها. العصر جاء فيه أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث الذي أورده النسائي هنا ويتعلق بصلاة العصر، وأنه يصلي أربعة، يعني اشتمل على عدة صلوات، اشتمل على صلاة الضحى، وكذلك الصلاة عند ارتفاع الضحى عند ارتفاع الشمس، وكذلك قبل الظهر وبعدها وقبل العصر. هذا الحديث اشتمل على هذه الأمور. فعاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار، فقال إنكم لا تطيقون ذلك، يعني المداومة على هذا والملازمة لذلك. قالوا إلا نطق سمعنا، وفي بعض الروايات فعلنا ما استطعنا، نفعل ما استطعنا. فعند ذلك بين لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار، فقال إلى كانت الشمس من ها هنا، وأشار إلى جهة المشرق، مثلها من ها هنا، أي عند العصر، بمعنى أنها عندما تطلع وترتفع فإنه يصلي في ذلك الوقت، مثل ما إذا كانت الشمس من جهة المغرب يعني مرتفعة لم تصل إلى الغروب، مثلها من جهة المشرق إذا طلعت وارتفعت وصار ارتفاعها من جهة المشرق كارتفاعها من جهة المغرب الذي هو في وقت العصر، فإنه يصلي ركعتين. وإذا كانت الشمس من ها هنا من المشرق كهيئتها من ها هنا يعني المغرب، يعني عند الظهر، يعني معناها أنها ارتفعت حتى صارت قريبة من الزوال، مثل ما إذا كانت الشمس من جهة المغرب قد زالت الشمس ومضى شيء من وقت الظهر، يعني أن هيئتها من المشرق قريبة من الزوال كهيئتها من المغرب يعني بعد الظهر، حيث تكون قريبة من الزوال، يعني وذلك في شدة الحر وفي شدة الظهيرة، يعني قبل الزوال. صلى أربعا، يصلي أربعا، وقد جاء أربعا هي، وقد جاء في صحيح مسلم تسمية هذه الصلاة صلاة الأوابين، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني الفصال هي أولاد البهائم، أولاد الإبل، عندما تشتد الحرارة تصيبها الرمضاء وتتألم من شدة الحرارة. فصلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني في وقت شدة حرارة الشمس أي قبل الزوال. ف يعني ذكر أنه يصلي بعد طلوع الشمس إذا ارتفعت ركعتين ويصلي عند اشتداد الحر يعني في شدة وقت شدة الحرارة يعني قبل الظهر قبل الزوال يصلي أربعة ويصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر وهذا هو محل الشاهد وأربع قبل العصر صلاة قبل العصر هذا هو المقصود من رواية الحديث هنا وأربعا قبل العصر ايش يقول في آخرها
قال ويصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة
يفصل بين كل ركعتين من تلك الركعات التي هي أربع يعني التي هي أربع يعني التي قبل الظهر والتي قبل الزوال والتي قبل العصر يفصل
بين كل ركعتين بتسليم من على الملائكة
يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة والنبيين و
ومن تبعهم من المؤمنين
ومن تبعهم من المؤمنين و
والمسلمين
والمسلمين
نعم
ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين والمقصود بذلك التشهد يعني معناه أنه يتشهد بين كل ركعتين يعني يفصل بين كل ركعتين بتشهد يسلم فيه على الملائكة والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين والمقصود من ذلك ما جاء في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لأن معنى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أن الإنسان يسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض يسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض لأن ذلك يشمل ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول في شروط الصلاة ويعني بيان يعني شروطها وأركانها وما إلى ذلك ذكر تفسير التشهد تفسير التحيات وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض وهنا في الحديث يقول على الملائكة والنبيين الذين هم في السماء وفي الأرض الملائكة في السماء والنبيين في الأرض الملائكة والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين فكون الإنسان يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلم على هؤلاء جميعا المقصود من ذلك بالتشهد المقصود من ذلك يعني بالتشهد هذا هو التسليم الذي يفصل فيه يعني بالتسليم ليس التسليم بالخروج من الصلاة على الملائكة والنبيين ومن تبعهم من عباد الله من المؤمنين والمسلمين والمقصود من ذلك التشهد يعني معناه أنه يفصل بين كل ركعتين بتشهد وتسليم ويسلم من كل ركعتين ويتشهد والتشهد مشتمل على السلام على عباد الله الصالحين الذين هم الملائكة والنبيون ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود
يقول نسي أخبرنا إسماعيل بن مسعود أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود البصري ثقة خرج حديثه النسائي وهو ممن وافقت كليته اسم أبيه مثل حماد بن أسامة أبو أسامة الذي مر قريبا ومثل هناد بن السري أبو السري ومثل أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو كثير من المحدثين توافق كنيته اسم أبيه
قال حدثنا يزيد بن زريع
قال حدثنا يزيد بن زريع وقد مر ذكره قريبا وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
حدثنا شعبة
حدثنا شعبة هو من الحجاج الأمير المؤمنين في الحديث أمير المؤمنين في الحديث وهو بصري واسطي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو قد وصف بوصف رفيع هو أعلى صيغ من أعلى صيغ التعديل وهي الوصف وهو الوصف بأمير المؤمنين في الحديث أمير المؤمنين في الحديث وقد حصل هذا الوصف لعدد من قليل المحدثين منهم شعبة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية والبخاري والدارقطني.
عن أبي إسحاق
شعبة بن الحجاج ما فيهم التقريب؟ التقريب موجود؟
أي.
شوف أيهما أول، البصري ولا الواسطي؟
أبو بسام الواسطي ثم البصري.
نعم الواسطي ثم البصري، يعني هو واسطي وهو بصري، وكونه بصريا بعد كونه واسطيا، يعني أنه كان في واسط أولا ثم كان في البصرة آخرا. أيوه.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق وهو السبيعي الهمداني السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وسبيع هم جزء من همدان، وهمدان نسبة عامة وسبيع نسبة خاصة، وهو مشهور بالنسبة الخاصة يقال أبو إسحاق السبيعي، وهو مشهور بكنيته، ولهذا يأتي ذكره مع النسبة فيقال أبو إسحاق السبيعي، وأحيانا يأتي أبو إسحاق بدون النسبة لأنه مشهور بالكنية، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عاصم بن ضمرة.
عن عاصم بن ضمرة السلولي ثقة هو صدوق.
صدوق.
صدوق خرج له أصحاب السنة الأربعة. صدوق خرج له أصحاب السنن الأربعة.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، بل هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع، وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصهره زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار قبل المكتوبة، قال من يطيق ذلك؟ ثم أخبرنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات، يجعل التسليم في آخره.
قبل إيش؟ وقبل أن تزيغ الشمس؟ قبل أن تزيغ الشمس؟
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات، يجعل التسليم في آخره.
ثم ورد حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مشتمل وهو مختصر مشتمل على شيئين، إحداهما أنه يصلي قبل بعد أن تزيغ الشمس ركعتين، يعني أن السنة أو الراتبة قبل الظهر اثنتان، والرواية السابقة أربع قبل الظهر، يعني بعد الزوال قبل الظهر أربع ركعات، وفي هذه الرواية ركعتين يعني بعد الزوال التي هي الراتبة، راتبة الظهر قبلها، وقبل أن تزيغ الشمس أربعا.
قال وقبل نصف النهار أربع ركعات.
وقبل نصف النهار أربع ركعات، وهذا مطابق لما تقدم، يعني في الرواية السابقة مطابق لها، لأن قبل نصف النهار يعني إذا كانت الشمس من ها هنا يعني جاءت المشرق مثلها من ها هنا في وقت الظهر، يعني معناه في وقت شدة الحرارة أنه يصلي أربعة، هو مطابق لما تقدم من ذكر الأربعة قبل الظهر، ولكنه غير موافق أو غير مطابق لما تقدم في الرواية السابقة من كونه بعد الظهر يصلي أربعة، قبل الظهر يصلي أربعة، وإنما هنا يصلي ركعتين، هنا يصلي ركعتين، لكن ليس فيه ذكر ما يتعلق بالعصر التي هي الترجمة أو التي هي موضوع الترجمة، وهي الصلاة قبل العصر، لأن الصلاة قبل العصر ليس فيها إلا ذكر الرواية الأولى وأنه يصلي قبل العصر أربعة، يصلي قبل العصر أربعة، وقد ذكر يعني في الرواية السابقة أنه يفصل بين كل ركعتين بالصلاة بالسلام على المرسلين والنبيين على الملائكة والنبيين وعلى من تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وهنا وش يقول؟ صلي أربعا
مختصر يعني أربع ركعات يجعل التسليم في آخره
يجعل التسليم في آخره. وهذه الرواية مخالفة للرواية السابقة ففيها ذكر التسليم في الآخر، والرواية السابقة أنه يصل بين كل ركعتين وبالصلاة على المرسل على الملائكة والنبيين وعلى من تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وهنا يقول التسليم في آخره، فيحتمل أن يكون المراد به أن المراد به الخروج من الصلاة، يعني أن التسليم يكون المراد به الخروج من الصلاة، وهذا هو الذي يظهر من هذه الرواية، لكنها تختلف مع الرواية السابقة المتقدمة التي فيها الفصل بين كل ركعتين بالتشهد. ومن المعلوم أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل وكذلك في النهار مثنى مثنى، يعني صلاته التي كان يداوم عليها والتي هي ثابتة عنه أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، يعني في الليل وفي النهار. وهذا وهنا يقول أن التسليم في آخره، فإن كان ثابتا وإن كان محفوظا فيدل على أن الأربع تصلى ويكون التسليم في آخرها.
أخبرنا محمد بن المثنى
وهو الملقب الزمن وكنيته أبو موسى، وهو من صغار شيوخ البخاري، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. محمد بن المثنى العنزي الملقب الزمن والمكنى بأبي موسى، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. خرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
وهو صدوق يهم.
قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن
وهو السلمي الكوفي، وهو ثقة
نعم
خرج له أصحاب الكتب الستة خرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.